أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن أكملنا
المسألة 30
تقريبا أغلب مطالب المسألة أكملناها، وإن كان بقي منها شيء يسير. لا، المسألة متشعبة وكثير فيها من الأحكام، وعدت لها أبواب وفصول في الكتب الفقهية خاصة، لكن هنا في هذه المسألة أراد فقط أن يعطي بعض الأحكام، يعني بعض المفاهيم لمجموعة من المعاصي، باعتبار تكلم عن العدالة وأراد أن يبين المعاصي التي إذا ارتكبها العبد قد تخرجه من العدالة. ننتقل الآن إلى المسألة 31. قال فيها: الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة على قسمين: قسم واجب، قال واجب، ومستحب. ونعبر عن الاحتياط الواجب بيجب على الأحوط، أو الأحوط وجوبا أو لزوما، أو وجوبه مبني على الاحتياط، أو لا يترك مقتضى الاحتياط فيه، ونحو ذلك. الفقهاء سابقا كانوا يكتبون الاحتياط بطريقة أخرى، وهي أن هذا الاحتياط إذا كان مسبوقا بالفتوى أو ملحوقا بالفتوى. السيد السيستاني دام ظله الوارث هنا في كتبه الفقهية رأى أن يكتب هو بنفسه أن هذا الحكم هو على الأحوط وجوبا، هذا مبني على الأحوط لزوما، هذا مثلا وجوبه مبني على الاحتياط، هذا لا يترك مقتضى الاحتياط فيه، ونحو ذلك. كل هذه العبارات أنه يجب على الأحوط، أو الأحوط وجوبا، أو الأحوط لزوما، أو وجوبه مبني على الاحتياط، أو لا يترك مقتضى الاحتياط فيه، كل هذه العبارات معناها أن المكلف يكون الاحتياط عليه واجبا، أي يجب أن يفعل بهذا الاحتياط. فإذا أراد هذا المكلف أن يتبع الفقيه الذي يقول بالاحتياط الوجوبي أو اللزومي أو غيره من الألفاظ التي تدل على الاحتياط الوجوبي، يكون واجب عليه أن يتبع هذا الاحتياط. أو ماذا؟ أو أراد أن لا يتبع الفقيه الذي يقلده في باب الاحتياط الوجوبي، فعليه ماذا؟ عليه بالرجوع إلى مجتهد آخر. خلي الآن نبين المسألة باعتبار هي جاءت في كتاب السيد السيستاني إذا مظله الوارث. نقول بأن السيد السيستاني كأنما يريد هكذا، كأنما يقول لمقلديه أنه إذا قلت لكم الأحوط وجوبا أو الأحوط لزوما، أو وجوبه مبني على الاحتياط، أو لا يترك مقتضى الاحتياط، إما أن تلتزموا بهذا الاحتياط، وهذا الاحتياط يكون واجبا، واجب عليكم أن تعملوا بهذا الاحتياط، يجب عليكم العمل بهذا الاحتياط. إما أو ماذا؟ أو تنتقلوا إلى فقيه آخر، فقيه آخر غير سماحة السيد السيستاني إذا مظله الوارث، غير سماحة السيد السيستاني الانتقال إلى فقيه آخر مطلقا، لا، أيضا الانتقال إلى فقيه آخر لابد أن يراعى فيه مسألة الأعلمية، فلابد أن تراعى فيه مسألة الانتقال إلى الأعلم فالأعلم. طيب، هذا بالنسبة إلى الاحتياط المذكور، هذا بالنسبة إلى القسم الأول. القسم الثاني قال: ونعبر عن الاحتياط المستحب بالأحوط استحبابا أو الأحوط الأولى، واللازم في موارد الاحتياط الواجب هو العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم على التفصيل المتقدم الذي ذكره هناك. وأما في موارد الاحتياط المستحب فيجوز ترك الاحتياط والعمل وفق الفتوى المخالفة له. إذن هو قال هنا بأنه الاحتياط الواجب اللازم هو العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى فقيه آخر. أما المستحب، المستحب قال أنه يجوز ترك الاحتياط المستحب، المستحب يجوز تركه والعمل على وفق الفتوى وإن كانت الفتوى مخالفة لماذا؟ للاحتياط المستحب. فالاحتياط الاستحبابي إذن احتياط يقتضي أن نفعل هذا الفعل، لكن يجوز ماذا؟ ترك هذا الفعل. بينما الاحتياط الوجوبي لا، يجب أن نفعل الفعل. فالاحتياط الاستحبابي أنه قلنا مقتضي الفعل ويجوز الترك، فيه مقتضي الفعل وجواز الترك، والترك يعني أنه يجوز له أن يترك هذا الاحتياط الاستحبابي والعمل وفق الفتوى الموجودة وإن كانت مخالفة إلى الاحتياط. هذا تمام الكلام في المسألة 31. المسألة 32 قال: إن كثير من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة ينبني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن، ولما لم تثبت عندنا فيتعين الإتيان بها برجاء المطلوبين. الكلام فقط في المستحبات قال لا، وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبين. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. إذن السيد السيستاني هنا يقول بأن كثير من المستحبات في هذه الرسالة العملية بني استحبابها على قاعدة أسموها بقاعدة التسامح في أدلة السنن. معنى هاي القاعدة أنه إذا ورد خبر ضعيف غير جامع لشرائط الحجية فدل هذا الخبر على فعل من الأفعال، وهذا الأفعال هو محبوب عند المولى كركعتين من الصلاة مثلا، فقالوا بأنه لا إشكال بترتب الثواب على ذلك الفعل إذا أتى به هذا العبد بقصد أنه يريد منه ذلك الثواب. هناك من قال باستحباب ذلك الفعل ورجحانه شرعا، وهناك من قال بأن هذه القاعدة لم تثبت وبالتالي لا يصح أن نأتي بهذا الفعل على نحو الاستحباب، وإنما نأتي به ماذا؟ برجاء المطلوبية. محتمل هذا الفعل، نحتمل أن المولى يريد هذا الفعل، فلذلك نأتي بهذا الفعل برجاء أنه مطلوب. السيد السيستاني هنا يرى بأن كثير من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة هي مبنية على هذه القاعدة، حتى أن بعض الفقهاء يقولون بأنه هذه القاعدة لا يسمونها قاعدة التسامح في أدلة السنن، وإنما يسمونها أحاديث من بلغ. فلذلك يقولون بأن هذه الأفعال التي يأتي بها المكلف لا إشكال في ترتب الثواب على ذلك الفعل، لكنه هل يأتي به بقصد أنه مأمور به من المولى؟ إذا قلنا بأنه مأمور به من المولى يعني أنه مستحب، لأنه الاستحباب فيه أمر وإن كان ملاكه ضعيف، أو لا أن يأتي به برجاء المطلوب، يحتمل أنه مطلوب، فلذلك يأتي به برجاء أنه مطلوب. السيد السيستاني يرى أن هذه القاعدة لم تثبت، ويرى بأن كثير من الاستحبابات لا بد أن يأتي بها المكلف برجاء المطلوبية. لذلك هناك في ركعتي الزيارة يقول بأنه تنوى بماذا؟ أو تؤتى بنية رجاء المطلوبية، أن العبد إذا ذهب إلى زيارة مثلا الأولياء الصالحين، زيارة أمير المؤمنين عليه السلام، زيارة الإمام الحسين عليه السلام، يقول عندما يريد أن يصلي ركعتي الزيارة فيأتي بهاتين الركعتين برجاء المطلوبية. لكن هناك من الفقهاء من يقولون لا، يأتي بها ماذا؟ بعنوان أنها مستحبة. هناك فرق كبير. الذي يقول بأنها مستحبة يقول أن فيها أمر من المولى، التي يقول برجاء المطلوبية لا، يقول أنا أحتمل أن المولى يريدها. هذا هو الفرق هنا. فلذلك السيد السيستاني يقول بأنه يبتني استحبابها على قاعدة التسامح، هذه المستحبات، ولما لم تثبت عندنا فيتعين الإتيان بهذه المستحبات. كيف يأتي بها؟ يتعين الإتيان بهذه المستحبات بأن يأتي بها برجاء أنها مطلوبة من المولى. طيب، هذا الكلام يجري فقط في المستحبات، يعني في فقط يجري فقط في الإتيان بالفعل أم في ترك الفعل؟ قال نعم، يجري حتى في الترك. هناك كثير من المكروهات أيضا كراهيتها بنيت على هذه القاعدة، قاعدة التسامح في أدلة السنن. القاعدة أيضا لم تثبت على حد تعبير سماحة السيد السيستاني دام ظله الوارث، فإذا هنا أيضا يأتي بترك هذه الأفعال برجاء ماذا؟ برجاء أنها مطلوبة، باحتمال أنها مطلوب تركها، فإذا تترك هذه الأفعال برجاء المطلوب، أي مطلوبة الترك. هذا تمام كلامه في الجزء الأول وفي كتاب التقليد. ننتقل إلى الكتاب الآخر وهو كتاب الطهارة. كتاب الطهارة قال وفيه مباحث، في هذا الكتاب توجد عدة مباحث. المبحث الأول أسماه أقسام المياه وأحكامها، سوف يشرح المصنف هنا إلى أقسام المياه، ومن خلال هذه الأقسام يعطي أحكام لتلك الأقسام. وفي المبحث الأول هناك عدة فصول، في المبحث الأول قال هناك عدة فصول. الفصل الأول ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين. القسم الأول قال ماء مطلق. طيب، ما هو الماء المطلق؟ قال في تعريف الماء المطلق ما يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه. صحة الاستعمال هنا على نحو الحقيقة، أي نحن عندما نقول عن هذا ما نستعمل اللفظ فيما وضع له، تلاحظون شلون؟ فلذلك قال يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف. طيب، كالماء الذي في البحر، أيضا هذا الماء الذي في البحر يصح استعمال لفظ الماء عليه بلا مضاف إليه؟ نعم يصح، يصح أن نطلق عليه لفظ الماء على نحو الحقيقة؟ نعم يصح. فإذا قال كالماء الذي يكون في البحر أو النهر أو البئر أو غير ذلك، أي ماء آخر يصح أن نطلق عليه لفظ الماء بلا مضاف على نحو الحقيقة، فهذا نسميه ماء مطلق، فإنه يصح أن يقال له ماء وإضافته إلى البحر مثلا للتعيين لا لتصحيح الاستعمال. شوف شلون هنا التفت الفقيه إلى نكتة مهمة. قالوا طيب أنتم تقولون هذا ماء البحر، طيب لماذا أضفتموه؟ أنتم تطلقون اللفظ على ما وضع له على نحو الحقيقة. قال هذه الإضافة إضافة تعيينية، نريد أن نعين بأن هذا ماذا؟ ماء بحر، هذا ماء نهر، وإلا بالواقع أنه ماء ويصح إطلاق لفظ الماء عليه بلا إضافة، نطلق عليه ماء على نحو الحقيقة. طيب هذه الإضافة التي أضفتموها ما هي؟ قال نريد أن نعين، نقول بأن هذا ماء بحر، هذا ماء نهر، فهذه الإضافة لا تنفي أنه ماء مطلق، لأن التعريف يقول ما يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، وهنا أضفنا إليه لفظ البحر، قال لا هذا لفظ البحر ليس للإضافة، وإنما لماذا؟ لفظ البحر جاء هنا للتعيين وليس للإضافة. طيب الثاني قال ماء مضاف، قال ماء مضاف وهو ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف، وهنا استعمل لفظ الماء فيه على نحو الحقيقة لو على نحو التجوز، لا على نحو التجوز والمجاز، فلذلك قال لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، كماء الرمان وماء الورد فإنه لا يقال له ماء إلا مجازا. تلاحظون شلون؟ ولذا يصح سلب الماء عنه. هناك في الحقيقة والمجاز قلنا من علامات الحقيقة ومن علامات المجاز أنه قال تكلم عن هذا الكلام، قال أنه يصح السلب في المجاز وفي الحقيقة لا يصح السلب، لذلك قال ولذا يصح سلب الماء عنه، بينما الماء المطلق لا يصح سلب الماء عنه لأن إطلاق لفظ الماء عليه على نحو الحقيقة، وهذا هو من علامات الحقيقة. طيب الفصل الثاني، الفصل الأول تكلم عن الانقسام الذي ينقسم إليه لفظ الماء، الانقسام الذي ينقسم إليه لفظ الماء، وهذا التقسيم للفظ الماء، لأن الماء هناك تقسيم للمائع الذي يريد يطالع، هناك يقسمون المائع إلى أقسام تختلف عن هذه الأقسام، هنا التقسيم إلى لفظ الماء وليس إلى المائع بما هو مائع. طيب الفصل الثاني قال حكم الماء المطلق، قال الماء المطلق ما لا مادة له أو له مادة. الماء المطلق قسمه إلى قسمين، إما ما لا مادة له أو له مادة. الماء المطلق طبعا الكلام هو دي يتكلم عن الطهارة، ومن جاء عندما جاء بالماء المطلق هو مو يريد يدرس خصوصية هذا الماء، وإنما يريد يتكلم عن هذا الماء ما هو حكمه. لذلك شوفوا التعبير، قال حكم الماء المطلق، يعني هذا الكتاب هو ليس لدراسة الماء ومن أين يتكون، هذا الكتاب لدراسة أحكام هذا الماء، متى يزيل حدث، متى يكون رافعا، متى لا يكون رافعا، أو هكذا، عفوا رافعا للحدث ومزيلا للخبث. نعم. فجاء إلى أقسام الماء المطلق وقال بأن ما لا مادة له أو له مادة. إذن قسم الماء المطلق إلى قسمين، قسمه إلى ما لا مادة له وما له مادة. طيب، والأول قال والأول الذي لا مادة له إما قليل لا يبلغ مقداره الكر أو كثير يبلغ مقداره الكر. الأول الماء الذي لا مادة له. طيب قبل أن ندخل في الماء الذي لا مادة له، يعني أصبح لدينا مصطلح هو مصطلح المادة. طيب ما هي المادة؟ المادة هو أن هناك مورد يمد هذا الماء، أصل يمد هذا الماء. يعني هناك مثلا ماء بئر، مادته الأساسية هو هي الماء الذي موجود وين؟ في الأرض، تمد هذا البئر، وهكذا الخزانات مثلا هذه التي موجودة في تمدها مياه مثلا البحار الأنهار، وسوف يأتي هذا الكلام إن شاء الله بالتفصيل. فهنا قال بأن هذا الماء لا مادة له، لا يوجد من يمده، لا يوجد له أصل يمده، خزان موضوع في مكان ما، لا يوجد فيه من يمده، ملئ في الماء وترك في هذا المكان مثلا. قال هذا إما قليل لا يبلغ مقدار الكر، هذا الذي لا مادة له، أو كثير يبلغ مقدار الكر. طيب القليل يعني أقل من الكر، حتى وإن كان بلتر واحد، حتى وإن كان بنصف لتر، المهم لو تيقنا بهذا قليل أقل من الكر بلتر واحد نحكم عليه بأنه قليل. بتلاحظون شلون؟ يعني القليل ليس معناه أنه عبارة عن لتر أو لترين من الماء أو 3 ألتار من الماء نقول هذا ماء قليل، لا، أقل من الكر بلتر واحدة نقول عنه ماء قليل، مقدار الكر أو أكثر نقول عنه كثير. هذا الذي لم يبلغ مقداره كرا نسميه قليلا. ما هو حكمه؟ قال والقليل ينفعل بملاقات النجس مباشرة، لاقت قطرة بول مباشرة، لاقات دم ينفعل يتنجس، هذا واحد. وكذا المتنجس، مو النجس مباشرة، قطعة قماش متنجسة بالبول ولاقت هذا المتنجس. طيب على تفصيل يأتي في المسألة 415 يأتينا هذا التفصيل. نعم. استدراك هنا. إذا كان متدافعا بقوة فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقات والمتدافع إليه، ولا تسري إلى المتدافع منه، سواء كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل كالماء المنصب من الميزاب إلى الموضع النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب، فضلا عن المقدار الجاري على السطح. أو ماذا؟ أو كان متدافعا من الأسفل إلى الأعلى، يعني مرة يكون هذا الماء الذي لم يبلغ مقدار الكور يكون نازلا من الأعلى إلى الأسفل، النجاسة في الأسفل وهو نازلا من الأعلى إلى الأسفل والتقى مع النجاسة، ففقط الماء الذي يلتقي مع النجاسة يتنجس. أما هذا العمود من مكان المصب إلى مكان لقاء النجاسة هذا لا يتنجس، وكذلك الماء الموجود بعد العمود، يعني لو تصورنا ميزاب يجري، فالماء من الميزاب إلى حد قبل لقاء بالنجاسة هذا لا يتنجس، الذي يلتقي بالنجاسة يتنجس. تلاحظون شلون؟ فإذا انفعاله بملاقات النجس، يريد أن يبين الملاقات هنا، عندما جاء بهذا الكلام يريد أن يبين أن الذي ينفعل هو الذي يلاقي النجس، النجاسة لا تسري إلى العمود ولا تسري لماذا؟ إلى الماء، أصل الماء الموجود في المكان المعين. لذلك قال فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب فضلا عن المقدار الجاري على السطح. هذا إذا كان متدافعا من الأعلى إلى الأسفل. أم كان متدافعا من الأسفل إلى الأعلى، هاي مثلا نافورة أو فوارة أو مشاكل من ذلك، كالماء الخارج من الفوارة الملاقي للسقف النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود أيضا ولا إلى ما في الفوارة، وكذا إذا كان متدافعا من أحد الجانبين إلى الآخر. إذن هذا القليل ينفعل بملاقات النجس فقط، الملاقي للنجس ينفعل. فعندما جاء بهذا المثال أراد أن يبين أن عمود الماء لا ينجس هذا القليل، وإن كان قليل لا يتنجس، عفوا عمود الماء لا يتنجس وإن كان جزء من هذا العمود ملاقي، العمود لا يتنجس، الجزء الملاقي ماذا؟ يتنجس. هسه سواء كان الماء من الأعلى للأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى أو من الجانب الأيمن أو من الجانب الأيسر أو من أي مكان آخر، هذا بالنسبة إلى الماء المتدافع. قال وأما الكثير، أكمل كلامه في القليل انتقل إلى الكثير. قال وأما الكثير الذي يبلغ الكر فلا ينفعل بملاقات النجس، لا ينفعل أي لا يتنجس بملاقاته للنجس. طيب فضلا عن المتنجس، هو إذا كان النجس لا ينفعل به خل متنجس خل من باب أولى باعتبار أقل مؤونة، إلا إذا تغير بلون النجاسة. شوفوا عبارته شقد دقيقة، تغير بلون النجاسة أو طعمها أو ريحها تغيرا فعليا أو ما هو بحكمه كما سيأتي. إذن الماء الكثير يختلف عن القليل، القليل ينفعل، طبعا هو لا زال يتكلم عن الماء المطلق، القليل ينفعل مجرد أن يلاقيه نجس، يلاقيه نجس أو يلاقيه متنجس، الملاقي ينفعل يتنجس. الكثير قال لا، لا ينفعل إذا لاقاه نجس أو متنجس، لا ينفعل، قال عنه لا ينفعل أي لا يتأثر بهذه النجاسة. طيب أيضا لو لاقاه متنجس إلا إذا حصل فيه تغير، أولا يحصل تغير، ثانيا أن التغير الذي يحصل بلون النجاسة، إذا كانت النجاسة فيها لون مثلا، أو بطعم النجاسة إذا كان للنجاسة مثلا طعم، أو بماذا؟ برائحة النجاسة إذا كانت للنجاسة هناك رائحة. فإذا سقطت نجاسة فيها لون وتغير هذا الماء بلونها فتنجس، تغير بطعمها إذا كانت فيها طعم تنجس، تغير بريحها تنجس. قال هذا التغير أيضا لابد أن يكون تغيرا فعليا. يعني شنو تغير فعلي؟ راح يجينا في المسائل السابقة، لكن الآن خلي ناخذ فكرة وإن كانت بسيطة. عندنا تغير يصير تغير تقديري في حال إن النجاسة ما إلها وصف. تلاحظون شلون؟ هذا التغير التقديري راح يجينا. فهل أن السيد السيستاني يريد هذا التغير التقديري؟ طبعا لا يرضى بهذا التغير التقديري. وعندنا تغير نسميه تغير حسي. التغير الحسي هو الذي يريده السيد السيستاني. تلاحظون شلون؟ يعني تغير فعلي مو تقديري. يعني مثلا احنا اذا كانت النجاسة تسقط بالماء والماء والنجاسة ما الها وصف، النجاسة سقطت في هذا الماء وما الها وصف، نروح نقدر نقول هذه النجاسة لو كان الها وصف اللتر مالتها يغير شنو؟ يغير وصف هذا الماء. نقول إذن هاي النجاسة صار تغيرها تقديري. هنا احنا نحكم بنجاسة هذا الماء؟ يقول لا ما نحكم. لعد شو تريد يا سيدنا السيستاني دام ظلك الوارث؟ يقول انا اريد نجاسة حسية فعلية. فعلا هذا شنو؟ تغير. انا دا اشوفه بعيني لونه تغير، دا اشم رائحته او جاي اتذوقه. التغير التقديري هنا لا يكفي، وإن شاء الله يأتي تفصيله أكثر في المسألة الآتية. إذن قال تغيرا فعليا أو ما هو بحكم التغير الفعلي. هذا الكلام إن شاء الله يأتي في المسألة 33. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.